بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا اليوم الخامس من شهر جمادى الأولى لعام 1437 للهجرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الكهانة. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا الليث قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصاب بطنها وهي حامل، فقتلت ولدها الذي في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية ما في بطنها غرة عبد أو أمة. فقال ولي المرأة التي غرمت: كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك بطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان. قال: وحدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين رمت إحداهما الأخرى بحجر فطرحت جنينها، فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة. وعن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين يقتل في بطن أمه بغرة عبد أو وليدة. فقال الذي قضي عليه: كيف أغرم مالا لا ما لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل؟ ومثل ذلك بطل. فقال رسول
في الموضعين كلها بطل؟
لا، في الموضعين، لكن في الحاشية بطل.
إيه، لكن الموضعين عندك بطل.
إيه، نعم.
فقال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من إخوان الكهان. قال: وحدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال: وحدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا هشام بن يوسف قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن يحيى بن عروة بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان، فقال: ليس بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها من الجني فيقرها في أذن وليه فيخلطون معها 100 كذبة. قال علي قال عبد الرزاق:
يخطفها
من الجني فيقرها.
عندك من يخطبها من الجن؟
اي نعم.
طيب، وش بعدها؟
فيقرها.
الياء وفتح ما بعدها.
جزاك الله. فيقرها في اذن وليه فيخلطون معها 100 كذبه. قال علي قال عبد الرزاق: مرسل، الكلمه من الحق. ثم بلغني انه اسنده بعده.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الباب في الكهانة. والكهانة هي ادعاء علم الغيب والزعم بأن أحدا يتمكن من الإخبار عن غيب الله عز وجل ومعرفته بأي طريق، سواء ادعى ذلك بطريق ضرب الحصى أو التنجيم أو أي لون من ألوان ادعاء علم الغيب، فإن هذا من الباطل، والواجب أن لا يمكن الكهان وأن ينزل بهم عقاب الشرع العظيم. فإن الغيب كما قال عز وجل: فقل إنما الغيب لله. سمى الله تعالى نفسه بعالم الغيب، ولا يمكن أن يعلم أحد من الغيب شيئا كائنا ما كان إلا ما أعلم الله تعالى به رسله عليهم الصلاة والسلام من غيب شاء أن يطلعهم عليه. فأما بقية الغيوب فهي لله، كما قال تعالى: فقل إنما الغيب لله. فالغيب لله عز وجل، لا يمكن أن يطلع عليه أحد إلا مثل ما ذكرنا ما يتعلق بأمر الرسل صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. الآيات. الكاهن يدعي أنه يعرف المغيبات، وها هنا أمر مهم للغاية ينبغي أن يعرفه المسلمون، وهو أن الشياطين كما قال عز وجل: وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم، وقال عز وجل: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فلكل إنسان قرين من الجن. فقد يأتيك إنسان لا يعرفك في بلد يقول: يا فلان، أنت أتيت إلى هذا البلد لغاية كذا وتريد كذا وأنت تسكن في حي كذا، فلا تتفاجأ، قل خسئت يا عدو الله، هذا القرين الذي معي أعلم قرينك يا أعداء الله عز وجل بهذا، والغيب لا يمكن أن تعلمه، لا يمكن أن تعلموه. فبعض الناس يقول إني ذهبت ونوديت وأنا لا أعرف أحدا في بلدي، شياطين يوحي بعضهم إلى بعض. فالغيب في أصله لله عز وجل، ويأتي الكلام على ما قد يخبر به الكهنة مما يدعون به علم الغيب. في الحديث الأول أن امرأة من هذيل اقتتلت مع أخرى، صار عندهما نوع من المضاربة، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، وكانت المرمية حاملا، فأصاب الحجر بطنها وهي حامل، فقتلت الولد الذي في بطنها. اختصموا للنبي صلى الله عليه وسلم فقضى أن دية ما في بطنها غرة، عبد أو أمة. الجنين إذا سقط ميتا يغرم ميتا، وهو عشر دية المرأة، يكون فيه خمس من الإبل. أما لو سقط حيا ثم مات ففيه الدية كاملة، لكن هي قتلت الجنين وهو في بطنها، ففي هذه الحالة يكون فيه هذه الدية. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بحكم الله تعالى، زوج هذه المرأة تكلم بكلام أوليها، تكلم بكلام لا يليق مقابلا به حكم الشرع، فقال كيف أغرم يا رسول الله من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل، وفي نسخة أخرى في رواية أخرى فمثل ذلك بطل. يطل يعني يهدر، يقول كيف أدفع الدية فيه وهو لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، يعني ما صرخ ولا حصل منه نطق، فمثل ذلك يعني يبطل ويهدر. فقال عليه الصلاة والسلام إنما هذا من إخوان الكهان، أحكام الشرع لا يجوز أن تقابل بمثل هذه العبارات القبيحة التي يراد بها إسقاط الشرع. النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بحكم الله عز وجل، فيراد إسقاط الحكم الشرعي بمثل هذه العبارات. فقال عليه الصلاة والسلام إنما هذا من إخوان الكهان، لأن الكهان من طبعهم الخبيث أنهم إذا أرادوا الكلام عن أمور من المغيبات أو نحوها يسجعون، يجعلون على سبيل السجع. فقال عليه الصلاة والسلام تشبيها له بالكهان إنما هذا من إخوان الكهان، فالشرع لا يقابل بمثل هذا. الشاهد قوله إنما هذا من إخوان الكهان، لأن الكهان هذا دأبهم بأن يدعوا علم مثلا الغيب وينطقون بهذه الكلمات المتكلفة المسجعة التي لا أصل لها. الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأمور الثلاثة، عن ثمن الكلب، فلا يجوز أن يباع الكلب مهما كان الكلب، حتى لو كان مدربا، حتى لو كان ما كان، ولا يجوز اقتناءه أصلا شرعا إلا لما حده الشرع من حماية الحروث والبساتين تحديدا، وهكذا حماية كونه يذهب مع الأغنام أو الصيد، هذه ثلاثة أسباب يجوز فيها اقتناء الكلب. أما ما سواه فلا يحل، وما وقع فيه المتشبهون بأهل الكفر من اقتناء الكلاب على سبيل التجمل هذا من انتكاس الفطر. متى كان الكلب جمالا؟ الجمال كما قال الله عز وجل الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، يكون الزينة في مثل هذه الأشياء. أما في الكلاب فهذا من انتكاس الفطر، من انتكاس الفطر أن ينظر إلى الكلاب على أنها نوع من الجمال، وأولئك من أهل الكفر يتناسب نظرتهم للكلاب تتناسب مع ما هم فيه من الحال المتعلق بالكفر، فلا يليق بأهل الإسلام أن يكون هذا عندهم. على كل حال اقتناء الكلاب لا يحل إلا للأمور الثلاثة فقط، وما سواه إذا اقتناه لغير هذه الأمور الثلاثة فإنه ينقص والعياذ بالله من أجره مقدار قيراط كل يوم، وهذا أمر عظيم مرعب. كم يجمع الإنسان من الأجر حتى ينقص من أجره كل يوم مقدار قيراط؟ وهكذا نهى عن مهر البغي. البغي هي الزانية، فإذا والعياذ بالله زنت فإنه ليس لها مهر مثل ما تعطى المرأة إذا تقدم الإنسان للزواج، فإن هذا المهر في وجهه لأنه زواج شرعي. أما والعياذ بالله أن تعطى البغي فالعمل في ذاته محرم وجريمة وكبيرة، ولا مهر والعياذ بالله لمن فعل بها هذا. وهكذا حلوان الكاهن، وهذا هو الشاهد، الكاهن يتكهن للناس ويدعي معرفة المغيبات ونحو ذلك، فيعطونه حلوانا مقابل هذا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الثلاثة. في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ناس من الكهان، فلما سئل عنهم قال صلى الله عليه وسلم ليس بشيء، وفي اللفظ الآخر ليسوا بشيء، فبين صلى الله عليه وسلم أن ما عليه الكهنة ما هو إلا باطل بقوله ليس بشيء أو ليسوا بشيء. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مسألة تقع، يا رسول الله إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا، يعني أنه ربما قالوا سيقع كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فإذا جاء ذاك اليوم وقع فعلا. فبين صلى الله عليه وسلم الأمر فقال تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها، يعني يصبها في أذن ولي، في أذن وليه الخبيث من وليه من أولياء من السحرة والكهنة، وذلك فيخلطون معها 100 كذبة، وذلك أنه كما في الحديث الآخر أن الملائكة تنزل في العنان، والعنان هو السحاب، فتتحدث بالأمر من أمر الله عز وجل، فالشياطين تسترق السمع لتسمع من الملائكة كلمة من الغيب الذي سيقع بإذن الله عز وجل، فينزلونها فيلقيها كل شيطان إلا الذي تحته حتى تصل إلى الساحر أو الكاهن. وهذا نسأل الله العافية والسلام من دلائل شدة حرصهم على الباطل، وذلك أنهم يرمون بالشهب. يقول سفيان رضي الله عنه في وصف الحديث في ذكر الحديث يقول ومسترق السمع هكذا حرف يده وبدد أصابعه، يعني أن بعضهم فوق بعض وليسوا متلاصقين، وإنما هذا في موضع وذاك في موضع بأمر الله عز وجل، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، يعني أن الملائكة إذا تكلمت الشيطان الأول الذي سمع الكلمة يلقيها إلى الذي تحته، والذي تحته يلقيها إلى الذي تحته حتى تصل الساحر أو الكاهن، فإن أراد الله ألا تصل إليهم اخترقه الشهاب بإذن الله تعالى وقطعه قبل أن يلقيها إلى الذي تحته، وإن أراد الله أن تصل ألقاها قبل أن يخترقه الشهاب حتى تصل إلى الكاهن أو الساحر فيخلط معها 100 كذبة. ولهذا تلاحظ أن الذين يذهبون للسحرة والكهنة تمتلئ قلوبهم على من حولهم، عمك سحرك وابن عمك يريد قتلك وكذا وكذا، يملؤون قلوبهم بالبغضاء لمن حولهم، لأنه يريد أن يخلط مع الكلمة من الحق هذه أن يخلط معها الباطل، لأن مهمة الشياطين وأولياء الشياطين هي هذه. فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء فيقال أليس قال لنا يوم كذا كذا وكذا، يعني ليسوا حدثونا بأنه سيقع في يوم مثلا الجمعة سيقع كذا فوقع، ولا يلاحظون أنهم يخلطون معها 100 كذبة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليسوا بشيء، ما يمكن أن يطلع أحد على الغيب، لكن من باب الفتنة ربما شاء الله تعالى أن يلقي الكلمة قبل أن يخترقه الشهاب، فوصلت الكلمة بإذن الله تعالى إلى هذا الساحر أو الكاهن فيخلط معها 100 كذبة. وعلى كل حال الواجب ألا يمكن هؤلاء وأن يقام فيهم حكم الله عز وجل، ولا يحل الذهاب إليهم بتاتا. فمن أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، نسأل الله العافية والسلام. لك أن تتصور 200 صلاة في 40 يوما لا تقبل، أعوذ بالله. فإن صدقه كما في الحديث الآخر فإن صدقه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الغيب لله عز وجل، ولا يجوز أن يعتقد أن أحدا يعلم الغيب. وما ذكر من أنه قد يقع منهم الشيء الذي يخبرون به بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من استراقه من السماء، أما أن يعرف أحد الغيب ويطلع عليه دون هذه الوسائل دون هذه الطريقة فإنه لا يحل اعتقاد هذا بتاتا، لأن الغيب خاص الله خاص بالله عز وجل. نعم.
حتى لو تاب بعد ما سأله، حتى لو تاب الذي سأله،
إذا تاب كل أحد يتوب، حتى لو يتوب من الشرك، حتى لو يتوب من أي شيء، إذا تاب تاب الله عليه.
يعني الصلاة لا تقبل له،
لعل الله عز وجل، لعل الله إذا تاب وعلم، ربما بالذات إذا كان جاهلا لعل الله أن يعفو عنه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب السحر. وقول الله تعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقوله أفتأتون السحر وأنتم تبصرون، وقوله يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وقوله من شر النفاثات في العقد، والنفاثات السواحر تسحرون تعمون تعمون. قال وحدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عيسى بن يونس عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم، حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل؟ فقال مطبوب، قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم، قال في أي شيء؟ قال في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر، قال وأين هو؟ قال في بئر ذروان، فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه، فجاء فقال يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء أو كان رؤوس نخلها رؤوس الشياطين، قلت يا رسول الله
فقال يا عائشة
فقال يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء أو كأن رؤوس نخلها
كذا عندك أو
ولا نعم
نعم
أو كأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين، قلت يا رسول الله أفلا أستخرجه
أفلا أستخرجه كذا عندي
نعم
طيب نعم
قلت يا رسول الله أفلا أستخرجه؟ قال فدعا قال قد عافاني الله، فكرهت أن أثور على الناس فيه شرا، فأمر بها فدفنت. تابعه أبو أسامة وأبو ضمرة وابن أبي الزناد عن هشام، وقال الليث وابن عيينة عن هشام في مشط ومشاقة، يقال المشاقة ما يخرج من الشعر إذا مشط، والمشاقة من مشاقة الكتان.
هذا الباب في السحر، والسحر في اللغة ما خفي ودق ولطف سببه، ولكن المراد به ما يقع على يد المفسدين في أرض الله عز وجل من السحرة الذين لا يتأتى لهم السحر حتى يكفروا بالله عز وجل، فإن السحر فيه استعانة بالشياطين فيتعبدون لهؤلاء الشياطين لعنة الله عليهم أجمعين، فيبذل الساحر نسأل الله العافية دينه، فلهذا تجد السحرة إذا قبض عليهم تجد أن عندهم أشياء دلت على أنهم وقعوا في الكفر قبل أن تعينهم الشياطين، فيأخذون أخزاهم الله المصاحف فيرمونها نسأل الله العافية والسلامة في موضع القدر، أو يخلطونها لعنة الله عليهم بدم الحيض والأشياء القذرة النجسة، هذا تقرب للشياطين حتى تعينهم الشياطين، لأن الشياطين لا تعينهم إلا إذا بذلوا دينهم نسأل الله العافية، قطعا يتركون الصلاة يتقربون للشياطين بالذبح وغيره. فالسحر كفر بلا شك، هذا الصحيح من أقوال أهل العلم والذي عليه أكثر أهل العلم، والإمام الشافعي رحمه الله تعالى فصل فقال من السحر كفر ومنه ما ليس بكفر، أما الكفر فهو إذا اعتقد في الشياطين أو اعتقد في الكواكب ما يعتقده أهل بابل، لأن أهل بابل عندهم سحر ويتقربون والعياذ بالله للكواكب، فهذا كفر لا إشكال فيه يتفق الجميع عليه، أو قال إن السحر ليس بكفر وقال إنه صواب وأمر حق قال فإنه يكفر، ورأى رحمه الله أن ثمة نوعا يطلق عليه السحر ولكنه ليس السحر الذي يخرج به أحد من الملة، مثل أن يستخدم أنواع من التدخين والعقاقير ونحوها تؤثر في الناس. الجمهور رحمهم الله على عدم التفصيل، فهم يقولون إن السحر كفر بكل حال، قال شيخ الإسلام وهذا الذي عليه أكثر أهل العلم أن السحر كفر مطلقا، وهذا الصحيح إن شاء الله تعالى أنه لا تفصيل فيه، أن الصواب أن السحر وإطلاق يعني السحر على العقاقير ونحوها هو من باب يعني التوسع في الإطلاق، وإلا السحر إذا أطلق فإنه يراد به هذا العمل الذي فيه نوع من الرقى والعقد والنفث الذي ينفثونه ويتقربون فيه والعياذ بالله إلى الشياطين، فيؤثر بإذن الله تعالى في المسحور إذا شاء الله عز وجل، وإلا إذا لم يشاء الله تعالى فلو اجتمع سحرة العالم وشياطينها فإنه لا يمكن أن يؤثروا في أحد. لكن كل هذا كما قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فلا يقع شيء إلا بإذن الله عز وجل. فيتقربون إلى الشياطين فيتهيأ لهم السحر. ولهذا لاحظ الآية، قال الله عز وجل ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ما قال فلا تسحر، ما قال فلا تسحر، قال فلا تكفر، لأنه إذا سحر كفر مباشرة. وهاروت وماروت وردت فيهم أخبار كثيرة، حاصلها أنهما ملكان أنزلهما الله عز وجل وركب فيهما ما يركب في بني آدم من الشهوة، وحصل من آثار ذلك أن وقع منهما ما لا يليق، ف كان من عاقبة ذلك أن خير بين عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة، فاختار عذاب الدنيا فنكس على رؤوسهما في بعض من آبار أظنها آبار بابل، فهما باقيان يعني كذلك إلى قيام الساعة بحيث يكون العذاب في الدنيا. ومن أهل العلم يقول هذه الأخبار أخبار إسرائيلية، وبعض أهل العلم يقول لها أصل، كثرة هذه الآثار تدل على أن لها أصلا، لكن لا يعلمان أحدا السحر حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيحذرانه. فشاء الله تعالى أن يعرف أمر السحر فتنة، إنما نحن فتنة، ففي قولهما فلا تكفر دلالة على أن السحر كفر مطلقا، لأنهما ما قال إنما نحن فتنة فلا تسحر، وإنما قال فلا تكفر، لأنه إذا دخل في السحر كفر مطلقا، وهذا هو الصحيح، لأنهم يتقربون، لأن السحرة يتقربون إلى الشياطين وإلى الكواكب فيخرجون من دين الله. قال عز وجل ولا يفلح الساحر حيث أتى، الساحر لا فلاح له لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهكذا أما قوله أفتأتون السحر وأنتم تبصرون فهذا من كلام الكفار، لكن ذكره، وهذه طريقة البخاري رحمه الله، يذكر عدة أدلة بمجرد أن توجد اللفظة أو الكلمة. فالنوع الأول من السحر هو الذي ذكر في الآية، ولا شك أنه يؤثر في الأمراض في الأبدان وفي القلوب بإذن الله عز وجل إذا شاء الله تعالى، كما قال تعالى وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فإذا أذن الله أثر، سواء في البدن أو في القلب أو ما شاء الله تعالى أن يؤثروا فيه، فهو سحر حقيقي. ولهذا يكون من آثار ذلك كما قال تعالى ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيحصل شيء من التباغض ويحصل شيء من الصرف، أن ينصرف أحد المتحابين عن الآخر أو كلاهما ينصرف عن الآخر بإذن الله عز وجل. والسحر والمس والعين لها بفضل الله ومنته ما يدفعها، وذلك أن الإنسان إذا لزم بإذن الله تعالى هذه الأذكار مخلصا موقنا فإنه لا يضره شيء بإذن الله عز وجل، فالله يقول وما هم يضارين به من أحد إلا بإذن الله، فيلاحظ الإنسان ملازمة هذه الأذكار ويتكل على الله. وأعلم أن من في الأرض ومن في السماء ما هم إلا عبيد تحت سطوة جبار السماوات والأرض، لا جنها ولا إنسها ولا ملائكتها ولا شجرها ولا حجرها ولا صغارها ولا كبارها إلا تحت سطوة جبار السماوات والأرض، لا يمكن أن يقع تحريك ولا تسكين إلا بإذنه تعالى. يكون عند هذا اليقين الذي لا يتزعزع، بعد ذلك يعلم أن كل شيء في الكون لا يمكن أن يترتب منه ضرر إلا بإذن الله، فيقول هذه الأذكار على هذه العقيدة ويتكل على ربه تبارك وتعالى. النوع الثاني من السحر سحر التخييل، بأن يجعل شيئا من الخيال لا يوجد له واقع وإنما هو مجرد خيالات، ولهذا كما قال عز وجل يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فيكون من آثار ذلك تخييل لعمل وتصرف يحصل أمامك تراه بعينك، لكن الذي لم يسحر يقول هذا غير واقع، أنتم الآن تدعون أنه يقع كذا وكذا، أنا الآن أرى لا أرى هذا الذي ترون، لأنه لم تسحر عينه، سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. هذا النوع الثاني. النوع الثاني سحر التخييل لا ينفي النوع الحقيقي، ولهذا أمر الله بالتعوذ من السحر لأنه حقيقي، ولو كان مجرد خيال كيف يطلب التعوذ من الخيال؟ ولهذا قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد، والنفاثات هن السواحر يسحرنا يعقدنا العقد وينفثنا فيها النفث الخبيث، فيترتب على هذا ما شاء الله تعالى أن يترتب عليه من الضرر. ولهذا أيضا يوجد عند السحرة إذا قبض عليهم يوجد عندهم مجموعة من العقد، مجموعة من العقد تلاحظ في أماكنهم، نفثوا فيها النفث الخبيث وتقربوا فيها إلى والعياذ بالله إلى الشياطين، فأثرت بإذن الله عز وجل، ولا يمكن أن تؤثر إلا بإذنه تبارك وتعالى. الحديث الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا من بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم جاء أنه يهودي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله. هذا السحر الذي وقع على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن بحال من الأحوال أن يتطرق منه شيء للغيب، لأن الوحي، لأن الوحي محفوظ بحفظ الله، لكن هذا السحر مثل الأمراض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أصيب بأمراض، وأصيب صلوات الله وسلامه عليه في أحد بجراحات وشج في وجهه الكريم صلى الله عليه وسلم، فجانب الوحي محفوظ بحفظ جبار السماوات والأرض، لا يمكن أن يتأثر صلى الله عليه وسلم في الوحي، معاذ الله أن يعتقد هذا. لكن جسمه كما قال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، كما أنه يمرض كما يمرض البشر، وتوفي صلى الله عليه وسلم كما يتوفى البشر، كما قال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، فإنه أصابه هذا السحر في خاصة جسده، فأما ما يتعلق بالوحي فإن الوحي محفوظ بحفظ الله تبارك وتعالى. وكان من آثار ذلك أنه كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما فعله، فسر هذا في الحديث الأخرى يخيل إليه أنه وطئ وجامع زوجاته عليه الصلاة والسلام وما حصل منه شيء من هذا. في بعض الروايات أن هذا وقع في خصوص عائشة رضي الله تعالى عنها، أنه وقع هذا بشأن عائشة، فكان يخيل إليه صلى الله عليه وسلم أنه وطئ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وما حصل هذا منه صلى الله عليه وسلم. ترتب على هذا أن أصيب صلى الله عليه وسلم إصابة في جسده، كما أصيب يوم أحد، وكما أصيب في من آثار الحمى التي أصابته في آخر عمره، فمرض من آثار هذا وأصيب هذه الإصابة. تقول عائشة حتى رضي الله عنها حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة وهو عندي لكنه دعا ودعا، يعني أنه ألح، وهذا من أعظم أسباب رفع البلاء من سحر أو غيره، واللجوء إلى الله عز وجل وكثرة الإلحاح عليه في الدعاء سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل وأنت ساجد وفي ساعة الجمعة وبعد الأذان وبين الأذان والإقامة وفي كل وقت تلح على رب العالمين، ورب العالمين سبحانه وتعالى يحب الملحين من عباده، نواصي الجن والإنس بيد رب العالمين سبحانه وتعالى، هو بحوله وقوته وقدرته سبحانه وتعالى قادر على أن يبطش بهؤلاء السحرة وبهؤلاء الجن أجمعين، فادعوا وألح وأكثر. في هذا الحديث تقول لكنه دعا ودعا، يعني أكثر صلى الله عليه وسلم من الدعاء صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال يا عائشة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان وهما ملكان على هيئة رجلين، قعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي وعند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه ما وجع الرجل، يسمعان النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مطبوب يعني مسحور، قال من طبه يعني من سحره، قال لبيد بن الأعصم، قال في أي شيء، قال في مشط ومشاطة، المشط الآلة المعروفة التي يمشط بها، وجف في طلع نخلة ذكر، يعني أنه جعل قبحه الله السحر في الغشاء الذي يكون على الطلع طلع النخلة. قال وأينه، يعني أمر السحر حتى يستخرج، قال في بئر دروان، جعله هذا الخبيث في بئر، وذلك أصعب لا شك أصعب في العثور عليه. فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من أصحابه يقول يا عائشة كأن ماءها نقاعة الحناء، الحناء إذا صار في الماء يؤثر فيه بلون الحمرة، وكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين. قالت يا رسول الله أفلا استخرجته، هذا المعروف في الرواية، استخرجته أنت يعني. قال قد عافاني الله فكرهت أن أثير على الناس فيه شرا. يقال إن لبيدا هذا الخبيث كان يظهر الإسلام، قبحه الله ويدعي أنه مسلم، فظاهره هو أنه مسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يتعامل مع هؤلاء المنافقين بالظاهر من أمرهم. جاء أنه عليه الصلاة والسلام لما طلب منه أن يقتله قال ما وراءه من عذاب الله أشد، وسأله صلى الله عليه وسلم عن سبب فعله هذا فقال حب الدنانير، نسأل الله العافية والسلامة، لأن اليهود طلبوا منه أن يسحره وكان ساحرا يعرف سحره. لكن هذا مثل ما قلنا الذي أظهره هو الإسلام. وكان صلى الله عليه وسلم يتألف الناس لأن هذا الرجل من بني زريق وفيهم أناس كثير من المسلمين والأخيار، فربما لو عاقبه عليه الصلاة والسلام مثل ما صبر على عبد الله بن أبي وكان سيدا من سادات الخزرج، فصبر صلى الله عليه وسلم عليهم باب تأليف قومه، فقال كرهت أن أثير على الناس فيه شرا، فأمر صلى الله عليه وسلم بهذه البئر فدفنت. ذكر البخاري أن المشاطة ما يخرج من الشعر إذا مشط، يعني ما يسقط من الشعر، وفي بعض الروايات أنها المشاقة. على كل حال هذا الأمر وقع له عليه الصلاة والسلام، ويدل على أن المؤمن قد يبتلى، إذا وقع هذا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد يبتلى، ويلح على رب العالمين بكثرة الدعاء واليقين والجزم بأن نواصي الجن والإنس بيد رب العالمين سبحانه وتعالى، وأن يترك هذا الاعتقاد الكاسد الفاسد أن هؤلاء سحرة أقوياء، وأن أقوياء على الله عز وجل، ما يعجزون جبار السماوات والأرض، والله تعالى يقول وما هم يضارين به من أحد إلا بإذن الله، فلا ينبغي أن يهول من أحد، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، أجنها ولا إنسها ولا شياطينها ولا ما يهول من هؤلاء الناس، هذا التهويل من هؤلاء المخلوقين، هذا التهويل وكأنهم قد فاتوا رب العالمين وأعجزوه، معاذ الله من ذلك، فكل هذا من الغلط ومن الخلل الذي لا يليق بالمسلم أن يقوله ويعتقده. حاصل الأمر أن في هذا بيانا لما وقع له عليه الصلاة والسلام، وبيانا لكون هذه الأمور لها علاجها ولله الحمد، وكثرة الدعاء والإلحاح على الله عز وجل في ذلك من أعظم وسائل العلاج، وتقدمت الأبواب السابقة في الرقية. الرقية أيضا من أكثر ما يعالج به السحر، وهي بإذن الله تعالى مؤثرة ونافعة جدا، وكم شفي من الناس بفضل الله عز وجل حين نفع الله تعالى بالرقية وأذن سبحانه بالشفاء. وكل علاج، كل علاج شرعي ما فيه شيء من الحرمة فإنه يعالج، سواء أمر السحر أو أمر المس أو غيره، بشرط أن لا يكون فيه شيء من المخالفة للشرع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الشرك والسحر من الموبقات. قال: حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور بن زيد عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا الموبقات، الشرك بالله والسحر.
نعم.
باب هل يستخرج السحر. وقال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. قال: وحدثني عبد الله بن محمد قال سمعت ابن عيينة يقول: أول من حدثنا به ابن جريج يقول: حدثني آل عروة عن عروة فسألت هشاما عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر حتى كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن. قال سفيان: هذا أشد ما يكون من السحر إذا كان كذا. فقال: يا عائشة، أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للآخر: ما بال الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طب؟ قال لبيد بن أعصم رجل من بني زريق حليف اليهود كان منافقا. قال: وفيما؟ قال: في مشط ومشاقة. قال: وأين؟ قال: في جفي ضلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذروان. قالت: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم البئر حتى استخرجه، فقال: هذه البئر التي أريتها، وكأن ماءها نقاعة الحناء وكأن نخلها رؤوس الشياطين. قال فاستخرج. قالت فقلت أفلا أي تنشرت؟ فقال أما والله فقد شفاني وأكره أن أثير على أحد من الناس شرا.
الباب الأول في الشرك، في أن الشرك والسحر من الموبقات، والموبقات هي المهلكات. أما الشرك فظاهر لأنه يخرج به المرء من الملة والعياذ بالله فهلكة عظمى. السحر عطفه على الشرك، ولك أن السحر لا يتأتى كما قلنا لأحد حتى يقع في الشرك. فالسحر كفر ومخرج من الملة، كما أن من أشرك بالله تعالى خرج من الملة. ثم ذكر الحديث اجتنبوا الموبقات، وفي الرواية الأخرى ذكر سبعا عليه الصلاة والسلام، الشرك بالله والسحر فقرنهما عليه الصلاة والسلام، وكلاهما يخرج من الملة. والحديث معروف فيه بقية الكبائر هذه، منها كبائر يقع فيها مسلم مثل الربا وقذف المحصنات ونحوه، لكن هذان مخرجان من الملة، الشرك بالله والسحر. الباب الذي بعده هل يستخرج السحر؟ يعني إذا علم أن السحر في موضع هل يستخرج؟ نعم يستخرج، إذا أمكن الوصول إليه وعلم فإنه يستخرج ويتلف كما سيأتي إن شاء الله في كلام الشيخ رحمه الله. ثم ذكر أن سعيد بن المسيب سئل عن رجل به طب وهو السحر أو يؤخذ عن امرأته، يعني يعجز عن وطئها، يحل عنه أو ينشر؟ يعني هل يسعى في رفع هذا السحر عنه؟ قال لا بأس، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. والحسن رحمه الله يقول النشرة من الشيطان. النشرة من السحر على نوعين. النوع الأول أن يؤتى ساحر فيقال له هذا الرجل سحر وأنت رجل ساحر، فنريد منك أن تقابل سحر الساحر الذي سحره بسحر مثله، بحيث ترفع السحر أثر السحر عنه. هل يجوز أن يؤتى الساحر ليحل السحر أم لا؟ الصحيح إن شاء الله أنه لا يجوز، لأنه لا يحل إبقاء الساحر على وجه الأرض أصلا، لا بد أن يقام فيه حكم الله تعالى وهو القتل. فإذا قيل إنه يؤتى السحرة معنى ذلك أنهم يبقون ويتركون، وهذا فيه نوع إقرار لهم. فحل السحر بسحر ما يحل، هذا الصحيح. أما أن يحل بالعلاج الشرعي بالرقية بالعلاج المباح فنعم، هذا معنى النشرة. فالنشرة نوعان، نشرة من الشيطان، هذا جاء في الحديث أن النشرة من الشيطان، فهذه لا تحل لأن من الشيطان، ولا يحل أن يؤتى إلى ساحر ليرفع السحر عن مسحور، لأنه لا بد أن يقر على بقائه، وأيضا الساحر في عمله هذا في إتيانه نوع إقرار له على ما يعمل من تقرب للشياطين وغيره، فهذا لا يجوز. النوع الثاني أن يسعى في علاجه بالرقية الشرعية وبالعلاج، هذه هي النشرة المباحة. ثم ذكر الحديث وفيه نفس ما تقدم في معظمه، لكن ذكر أن السحر هذا جعله هذا الخبيث الساحر هذا جعله في هذا الموضع، في موضع بعيد في بئر ذروان، تحت رعوفة في بئر ذروان. الرعوفة حجر يوضع على رأس البئر لا يستطاع قلعه، يقوم عليه المستقي، وقد يكون أيضا في أسفل البئر، يعني سعى إلى أن يكون في موضع بعيد نائل، لكن الرب عز وجل لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، هو علام الغيوب وأعلم به النبي صلى الله عليه وسلم، فاستخرج هذا السحر، فأمر صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بدفن البئر. سئل الشيخ عبد العزيز رحمه الله عن السحر إذا وجد. أولا هو رحمه الله قال إذا وجد وجب إتلافه، يعني هذه العقد وهذه الأشياء التي توجد مع السحرة يجب إتلافها لأن فيها هذا السحر. سئل رحمه الله ألا يحرق السحر؟ فقال بلى يحرق أو يتلف إتلافا تاما، يعني حتى ينتهي بإذن الله تعالى أثره، لأن السحر هذا معقود على عقد شيطانية خبيثة وفيه الضرر باقي ما دامت هذه العقد موجودة، فيبطل السحر هذا ويتلف إتلافا، هناك يعني من يعرف طريقة إتلافه، وبعض الرقاة يقول أنه يعني يقرأ عليه. وأذكر شيخنا بن جبريل رحمه الله كان يذكر أنه يوضع في ماء حتى يتحلل، ثم بعد ذلك يحرق بعد أن ييبس. فحاصل الأمر هو هذا، أن السحر ينبغي أن يتلف وألا يترك. والله أعلم. السلام. ليتك تكتبه يا شيخ عشان بس الصوت، اكتبه احنا نقرأه إن شاء الله تعالى. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، فهذا هو اليوم الخامس من شهر جماد الأولى من عام 37 و400 ألف. يقول الإمام الأجري رحمه الله عز وجل: باب ذكر ما أعطي النبي صلى الله عليه وسلم من الشفاعة للخلق في يوم القيامة خصوصا له. قال محمد بن حسين رحمه الله: قد تقدم ذكرنا في هذا الكتاب، أعني كتاب الشريعة، في باب من كذب الشفاعة فلم أحب إعادته خشية أن يطول به الكتاب. وباب الحوض الذي أعطي للنبي صلى الله عليه وسلم ذكرته في باب من كذب بالحوض فلم أحب إعادته، ونذكرها هنا ما لم يتقدم ذكره. باب ذكر الكوثر الذي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال: أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال: حدثنا علي بن عبد الله المديني قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم قال: حدثنا عطاء بن السائب قال لي محارب بن دثار: ما قال سعيد ابن جبير في الكوثر؟ قلت: قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو الخير الكثير. قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب يجري على الدر والياقوت. قال: وأخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن دريح العكوري قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأشد بياضا من الثلج. وأخبرنا أبو بكر جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا عبد الأعلى ابن حماد النرسي قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنبأهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا أسير في الجنة إذ عرض لي نهر إذ عرض لي نهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقال الملك: أتدري ما هذا؟ هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. وضرب بيده إلى أرضه فأخرج من طينه المسك. قال: وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا معلم عيسى عن أبي أخي الزهري عن أبيه عبد الله بن مسلم قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلاً أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكوثر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل في الجنة أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل، فيه طيور أعناقها كأعناق الجزر. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، إنها لناعمة. فقال: آكلها أنعم منها. قال: وحدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العكبري قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا ابن فضيل عن المختار بن فلفل قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة فرفع رأسه متبسما، فإما قال لهم وإما قالوا له: يا رسول الله، لما ضحكت؟ قال: إنه أنزلت علي آنفا سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، حتى ختمها. فلما قرأها قال: هل تدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة، عليه خير كثير، عليه حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد الكواكب. قال: وحدثنا أبو محمد بن صاعد قال: حدثنا الحسين بن الحسن قال: حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال: حدثنا محمد بن أبي عدي قال: حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت فيها نهرا حافتاه خيام اللؤلؤ، فضربت بيدي إلى ما يجري فيه الماء فإذا مسك أذفر، فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عز وجل. قال وأخبرنا ابن ذريح الأكبري قال حدثنا هناد بن سري قال حدثنا أبو زبيد عن مطرف عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة قال قالت عائشة رحمها الله الكوثر نهر أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بطنان الجنة. قال قلت وما بطنان الجنة؟ قالت وسط الجنة شاطئاه در مجوف أو درة مجوفة. قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز البغوي قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن عون عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل إن أعطيناك الكوثر قال هو نهر في الجنة عمقه سبعون ألف فرسخ، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، شاطئاه من لؤلؤ وزبرجد وياقوت، خص الله عز وجل به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم دون الأنبياء عليهم السلام.
عليهم الصلاة والسلام. الكوثر ورد في كتاب الله عز وجل في قوله تعالى إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. جاءت هذه الروايات مبينة هذا الكوثر نهر في الجنة لا كالأنهار، لهذا حافتاه من ذهب الله أكبر يجري على الدر والياقوت. التربة التي في هذا الكوثر من المسك، ماء هذا الكوثر أحلى من العسل، أشد بياضا من الثلج، مما ذكر فيه أيضا هذه الطيور التي أعناقها كأعناق الجزر. فلما قال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إنها لناعمة قال آكلها أنعم منها. وهكذا فسر صلى الله عليه وسلم السورة لهم، وهذا من تفسير النبوي للآيات. أغفى إغفاءة صلى الله عليه وسلم فقال إنه انزلت علي آنفا سورة، فقرأها بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر حتى ختمها، ثم قال هل تدرون ما الكوثر؟ هذا من التفسير النبوي للنص القرآني، هذا أعظم التفسير وأجلها، لا يمكن أن يفسر أحد القرآن أجل من تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإليه وكل الله تعالى ذلك فقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قال نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، عليه حوض هذا الكوثر في الجنة، يمد الحوض الذي في عرصات القيامة من هذا الكوثر، فترد الأمة على هذا الحوض آنيته عدد الكواكب، الأواني التي في الحوض عدد الكواكب. وفي الحديث بعده أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن هذا أنه دخل صلى الله عليه وسلم الجنة ورأى فيها نهرا حافته خيام اللؤلؤ، ضرب بيده إلى ما يجري فيه فإذا مسك، فسأل جبريل عنه فقال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. وهكذا ما يتعلق بالحديث بعده أن شاطئه من در مجوف أو درة مجوفة. أما الحديث الأخير الذي فيه أن عمقه 70,000 فرسخ وأن هذا مما خص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم دون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فالحديث هذا سنده لا فيه ضعف شديد، فيه أحد المتروكين، فبقية الأحاديث فيها غنية، الحديث الثابتة البقية هذه فيها غنية عنه والله الحمد. نعم
صلى الله عليك. والمتن يا شيخ، المتن مثل الحديث، متن الحديث الأخير، هذا المتن
الأخير ما دام الروي بغير هذا السند، لكن جاء في بعض الروايات أيضا بسند أحسن حالا من هذا أن جميع الأنبياء لهم، كل نبي له حوض، فذاك أحسن إسنادا من هذا، ومع ذلك أيضا ذاك متكلم فيه الحديث الآخر، فيكتفى بما ورد وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والباقي يحال إلى رب العالمين سبحانه. نعم.
قال رحمه الله باب ذكر ما خص الله عز وجل به النبي صلى الله عليه وسلم من المقام المحمود يوم القيامة. قال محمد بن الحسين رحمه الله اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله عز وجل أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم من الشرف العظيم والحظ الجزيل ما لم يعطه نبيه ما لم يعطه نبيا قبله مما قد تقدم ذكرنا له، وعطاه المقام المحمود يزيده شرفا وفضلا، جمع الله الكريم له فيه كل حظ جميل من الشفاعة للخلق والجلوس على العرش، خص الله الكريم به نبيه صلى الله عليه وسلم وأقر له به عينه، يقبضه به الأولون والآخرون، سر الله الكريم به المؤمنين مما خص به نبيه من الكرامة العظيمة والفضيلة الجميلة، تلقاها العلماء بأحسن القبول، فالحمد لله على ذلك. قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: حدثنا أبو بكر قاسم بن زكريا المطرز، قال: حدثنا أحمد بن المنيع، قال: حدثنا إسحاق الأزرق، قال: حدثنا سفيان يعني الثوري عن أبي إسحاق عن صلة ابن زفر عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في قوله عز وجل: عسى الله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال: يجمع الله الخلق في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر عراة حفاة قياما.
يسمعهم ولا يسمعهم؟
يسمعهم الداعي ولا يسمعهم؟
يسمعهم الداعي الذي يدعوهم. لعلك تشوف ضبطها خاصة هي، لعلك تشوف ضبطها إن شاء الله لاحقا. سم عراة حفاة.
قال: عراة حفاة قياما سكوتا، فينادى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: لبيك ربي وسعديك والخير بيديك، والمهدي من هديت، وعبدك بين يديك، ومنك وإليك، ولا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت. قال: فذلك المقام المحمود. قال إسحاق: حدثناه شريك بهذا الإسناد فزاد: الذي يغبطه به الأولون والآخرون. قال: حدثنا أيضا قاسم المطرز، قال: حدثنا أبو بكر ابن زنجويه، قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر والثوري عن أبي إسحاق عن صلة ابن زفر العبسي قال: سمعت حذيفة رضي الله عنه يقول في قول الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فذكر مثل حديث إسحاق الأزرق سواء وزاد المقام المحمود الذي قال الله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني، قال: حدثنا يونس بن حبيب الأصبهاني، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا المسعودي عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله يعني بن مسعود قال: إن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، وإن صاحبكم خليل الله، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة، وأكرم الخلائق على الله عز وجل، وقرأ: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن زنجوي قال: حدثنا محمد بن يوسف الفريابي قال: حدثنا قيس عن عاصم ابن النجود عن زر عن عبد الله بن مسعود
عن عبد الله
نعم عن زر عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا، وإن صاحبكم خليل الله، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم يوم القيامة، ثم قرأ: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال: وحدثنا أبو محمد بن صعيد قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري وزهير ابن محمد واللفظ لزهير قال: حدثنا عبد الرحمن ابن المبارك قال: حدثنا الصعق
بإسكان العين
صلى الله عليه، يقول ابن ماكولة بفتح الصاد وكسر العين،
بكسرها،
يقول بكسر بفتح الصاد وكسر العين
صحيح
الإكمال في رفع الارتياب.
طيب اقرأ.
قال: حدثنا الصاعق ابن حزن والحزن
ابن حزن
بالحركة كلها
حزن بالعين.
قال: حدثنا الصاعق بن حزن عن علي بن الحكم عن عثمان بن عمير عن أبي وائل علي بن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لقائم يومئذ المقام المحمود. قال: فقال منافق لشاب من الأنصار: سله ما المقام المحمود؟ فسأله قال: يوم ينزل الله تبارك وتعالى على كرسيه يئط به كما يئط الرحل الجديد، وهو كسعة ما بين السماء والأرض.
كسعتي
كسعة من السعة
كسعتي
صلى الله عليه. وهو كسعة ما بين السماء والأرض ويجاء بكم عراة حفاة فيكون أول من يكسى إبراهيم عليه السلام. يقول الله عز وجل اكسوا خليلي فيؤتى بريطتين.
بريطتين الباء الثاني اللي بعد الراء يا ولا لا؟
بريطتين
مو بربطتين.
لا قلت انا بريطتين.
اي لا النسخه الاخرى بربطتين وارنها ريطتين. انا ريطتين نعم
بالياء احسن عليك
يعني اللي بعد الراء يا.
اي نعم فيؤتى بريطتين بيضاويين من رياط الجنه ثم اكسى على اثره فاقوم عن يمين الله عز وجل مقاما محمودا يقبطني به الاولون والاخرون ويسير لي نهر من الكوثر. يسير نهر
نعم
ويسير كاسر
يعني بالضم
ويسير لي نهر من الكوثر إلى حوضي. قال يقول المنافق لم أسمع كاليوم قط لقل ما يجري نهر إلا على حالة في رضراد فسله فيما يجري النهر فيما يجري النهر. فقال في حالة من المسك ورضراد. قال يقول المنافق لم أسمع كاليوم قط لقل ما يجري نهر قط إلا كان له نبات. قال الأنصاري يا رسول الله هل لذلك النهر نبات؟ قال نعم. قال وما هو؟ قال قضبان الذهب. قال فسأله هل لتلك القضبان ثمر؟
لتلك القضبان
هل لتلك القضبان ثمر؟ قال نعم اللؤلؤ والجوهر. قال فسأله عن شراب الحوض؟ قال الأنصاري يا رسول الله فما شراب الحوض؟ قال أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل من سقاه الله عز وجل منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا ومن حرمه لم يروى بعده أبدا.
بارك الله فيك. الأسبوع القادم إن شاء الله تكمل بقية الأحاديث ويكون التعليق عليها مرة واحدة إن شاء الله. يقول السائل هل للساحر توبة؟ ما هنالك ذنب ليس منه توبة. الشرك بالله عز وجل منه توبة، لكن توبة الساحر لا تخلو، إما أن يتوب قبل أن يقبض عليه فتصح توبته، أما إذا قبض عليه وقال سأتوب يقال لابد أن يقام فيك حكم الله عز وجل من قتلك، أما توبتك ففيما بينك وبين الله، إن صدقت فنفعتك إن شاء الله عند الله، وإن لم تصدق فحكم الله لابد أن ينفذ فيك. يعني مثل القاتل على سبيل المثال، لو أن أحدا قتل إنسانا وقبض عليه قال سأتوب، توبتك هذه ما تزيل قتلك الذي قتلت به الرجل، قتل الرجل. وكذلك السحر الذي فعلته لا يزول إذا تبت، فلا بد من قتلك، فإن صدقت وعلم الله منك الصدق في التوبة نفعتك التوبة فيما بينك وبين الله، لكن حكم الشرع لا بد أن يقام فيك. يسأل عن حكم بيع وشراء كلاب الصيد، ما يصلح. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء الكلاب وعن ثمنها مطلق، سواء كانت كلاب الصيد أو غيرها، إنما تكون بالاستعارة يستعيرها أو يعطيه إياها إعطاء أو يأخذ كلبا من الكلاب ويدربه، هذه طريقة من يصيدون. حكم ألعاب الخداع وخفة اليد، كثيرا ما يسمونها ألعاب خداع وخفة يد، ومثل ما يقع فيما يسمى بالسيرك، كثير 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 من هذه سحر حقيقي. فحين يأتي مثلا بمنديل ولا ترى في يده إلا منديل، ثم يحرك المنديل فيكون أمامك حمامة منديل أخذه هكذا ليس مخفيا مثلا للحمامة في يده، ثم فعل مثل هذا الفعل، إنما منديل هذا أمامك الآن، ثم يقول هكذا فإذا به حمامة، هذا ساحر. وكثير ما يقع في ألعاب ما يسمونه بألعاب السحر كثير جدا منه سحر. فالحاصل أن مثل هذه الأمور وحتى كل ما يسبب إلباسا على الناس ونوع تشكك وقرب من أفعال السحرة هذا يلبس على الناس، لا يحل أن يترك ولا أن يمكن هؤلاء من إفساد عقيدة الناس ودينهم. سم
صلى الله عليه. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ما بعد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى فصل. وكان سبب غزوة الخندق أن اليهود لما رأوا انتصار المشركين على المسلمين يوم أحد وعلموا بميعاد أبي سفيان لغزو المسلمين فخرج لذلك، ثم رجع للعام المقبل، خرج أشرافهم كسلام بن أبي الحقيق وسلام بن مشكم وكنانة بن الربيع وغيرهم إلى قريش بمكة يحرضونهم على غزو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤلبونهم عليه، ووعدوهم من أنفسهم بالنصر لهم، فأجابتهم قريش. ثم خرجوا إلى غطفان فدعوهم فاستجابوا لهم، ثم طافوا في قبائل العرب يدعونهم إلى ذلك، فاستجاب لهم من استجاب، فخرجت قريش وقائدهم أبو سفيان في 4,000، ووافتهم بنو سليم بمر الظهران، وخرجت بنو أسد وفزارة وأشجع وبنو مرة، وجاءت غطفان وقائدهم عيينة بن حصن، وكان من واف الخندق من الكفار 10,000. فلما سمع رسول وكان من واف الخندق من الكفار 10,000
أو عشرة أو الوجهة، قلنا أنه مقدم خبرها، لكن 10 أوضح اعتبارنا خبر كان.
وكان من واف الخندق من الكفار 10,000. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمسيرهم إليه استشار الصحابة، فأشار عليه سلمان الفارسي بحفر خندق يحول بين العدو وبين المدينة، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبادر إليه المسلمون وعمل بنفسه فيه، وبادروا هجوم الكفار عليهم. وكان في حفره من آيات نبوته وأعلام رسالته ما قد تواتر الخبر به. وكان حفر الخندق أمام سلع، وسلع جبل خلف ظهور المسلمين، والخندق بينهم وبين الكفار. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3,000 من المسلمين، فتحصن بالجبل من خلفه وبالخندق من أمامهم. وقال ابن إسحاق رحمه الله تعالى خرج في 700، وهذا غلط من خروجه يوم أحد. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنساء والذراري، فجعلوا في آطام المدينة، واستخلف عليها ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. وانطلق حوي بن أخطب إلى بني قريظة فدنا من حصنهم، فأبى كعب بن أسد أن يفتح له، فلم يزل يكلمه حتى فتح له. فلما دخل عليه قال: لقد جئتك بعز الدهر، جئتك بقريش وغطفان وأسد على قادتها لحرب محمد. قال كعب: جئتني والله بذل الدهر وبجهام قد هراق ماؤه، فهو يرعد ويبرق ليس فيه شيء. فلم يزل به حتى ناقض العهد الذي بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل مع المشركين في محاربته، فسر بذلك المشركون. وشرط كعب على حيي أنه إن لم يظفروا بمحمد أن يجيء حتى يدخل معه في حصنه فيصيبه ما أصابه، فأجابه إلى ذلك ووفى له به. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر بني قريظة ونقضهم للعهد، فبعث إليهم السعدين وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة ليعرفوا هل هم على عهدهم أو قد نقضوه. فلما دنوا منهم فوجدوهم على أخبث ما يكون، وجاهروهم بالسب والعداوة.
فوجدوهم على
أخبث ما يكون،
نعم،
وجاهروهم بالسب والعداوة، ونالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانصرفوا عنهم ولحنوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحنا يخبرونه أنهم قد نقضوا العهد وغدروا، فعظم ذلك على المسلمين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: الله أكبر، أبشروا يا معشر المسلمين. واشتد البلاء ونجم النفاق، واستأذن بعض بني حارثة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهاب إلى المدينة، وقالوا: إن بيوتنا عورة، وما هي بعورة، إن يريدون إلا فرارا. وهم بنو سلمة بالفشل، ثم ثبت الله الطائفتين، وأقام المشركون محاصرين رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حال الله به من الخندق بينهم وبين المسلمين، إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود وجماعة معه أقبلوا نحو الخندق. فلما وقفوا عليه قالوا: إن هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها، ثم تيمموا مكانا ضيقا من الخندق فاقتحموه، وجالت بهم خيلهم في السبخة بين الخندق وسلع، ودعوا إلى البراز، فانتدب لعمر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فبارزه فقتله الله على يديه، وكان من شجعان المشركين وأبطالهم، وانهزم الباقون إلى أصحابهم، وكان شعار المسلمين يومئذ حاميم لا ينصرون. ولما طالت هذه الحال على المسلمين أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة وينصرفا بقومهما، وجرت المراوضة على ذلك، فاستشار السعدين في ذلك فقالا: يا رسول الله، إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، وإن كان شيئا تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه، ولقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا. فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف.
هذه الغزوة هي غزوة الخندق، وسميت بغزوة الخندق لأن المسلمين حفروا هذا الخندق بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يفعلون هذا في بلاد الفرس، فلم يقل عليه الصلاة والسلام إن هذا من أفعال المشركين ولا نفعله، لأن مثل هذه الأمور لا يقال إن فيها تشبها، بل هذه سبب من أسباب القوة. وهكذا الأسلحة الحديثة لا يقال إنها أسلحة مشركين لا يستعان بها، هذا لا يمكن أن يقولها عالم بتاتا. فالأسباب المتاحة شرعا ينبغي الحرص عليها. فكان جبل سلع من خلفهم وحفروا الخندق. اليهود كعادتهم في الخبث والشر جيشوا الجيوش، فمروا بهذه القبائل الكثيرة وجمعوا من أنحاء العرب معهم 10,000، وهذا عدد كبير جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إليهم في 3,000، في أقل من ثلث العدد. فلما أتوا وجدوا المسلمين قد حفروا هذا الخندق، وعمل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه معهم في الخندق، وظهر من آيات الله عز وجل في هذا في حفر الخندق آيات عظيمة جدا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. أمر صلى الله عليه وسلم بالنساء والذراري، لأن الرجال مقابلون للعدو ويخاف عليهم أن يؤتوا، بسبب أن المدينة قد اتجه الرجال لمقاومة هؤلاء الأعداء الذين أتوهم، فأمر أن يجعلوا في حصن. بنو قريظة اليهود خلف المسلمين، والخوف على النساء والصبيان منهم، والخوف أيضا أن يأتوا ويكونوا مددا للكفار من الخلف. فأتى هذا الشقي حيي بن أخطب إلى بني قريظة، أبى أول الأمر زعيمهم أن يأذن له، فلم يزل به حتى زعم أنه أتاه بعز الدنيا، فقال: أتيتني بالذل. استمر يقنعه حتى اقتنع فعل شياطين الإنس، فنقض عدو الله العهد. هذا النقض العهد خطير للغاية، لأنه يخاف من بني قريظة لأنه من الخلف، ويخاف على النساء والذراري. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر السعدين، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وخوات بن جبير وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم، أن يتأكدوا هل نقضت بالفعل بنو قريظة أم لا. وأمرهم عليه الصلاة والسلام إن وجدوا الأمر على ما وصله أن لا يعلموا الناس حتى لا ينتشر الذعر والخوف. وهذه سنة عظيمة في أن الأمور التي فيها تخويف للناس الأصل أن لا تنشر، كما يقع الآن في وسائل الإعلام وغيرها، هذا خطأ. الشيء الذي فيه نوع من التخويف وقد يترتب عليه شيء من بث الرعب في الناس ليس من الصواب أن ينشر في الناس، إنما كما قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فتجعل هذه الأمور إلى من يحسن التعامل معها، أما مجرد أن يذاع أي شيء فهذا من الغلط، كما نبه عليه ابن سعدي رحمه الله في كلام النفيس في تفسير الآية. فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يلغزوه له لغزا يعرف من خلاله أنهم قد نقضوا، أو أن يخبروه أنهم لم ينقضوا لما أتوا إليهم وجدوا أعداء الله قد نقضوا. ولهذا كانت عقوبة بني قريظة لاحقا شديدة جدا، لأن بني قريظة حين نقضوا هذا النقض المرعب المخيف في هذا الوقت الصعب الشديد، ومن ورائهم النساء والذرية، كانت خيانتهم من أشد ما يكون في الفساد والإضرار بالمسلمين. حاصر المشركون المدينة شهرا ولم يتمكنوا بفضل الله عز وجل من أن يلجوا إليها، لأن الخندق حال بينهم وبين الدخول إلى مواضع المسلمين، لكن بعض فرسانهم وجدوا موضعا دخلوا من خلاله، ولا يمكن أن يدخل الجيش بأسره، ومن أشهرهم عمرو بن عبد ود، فطلبوا المبارزة. فخرج علي رضي الله تعالى عليه رضي الله تعالى عنه إلى هذا الفارس المشهور، فبفضل الله عز وجل صرعه علي وهلك، ففر أصحابه وانهزموا. لما طالت المدة على المسلمين أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إلى زعماء غطفان ليغريهم بالثمار، ثمار المدينة، أن يعطيهم منها جزءا حتى ينسحبوا، وانسحابهم سيؤثر بلا شك في مجموع الكفار الذين حاصروا المدينة. وأخبرهم أنه سيعطيهم ثلث ثمار المدينة مقابل أن يرجعوا. فلما استشار سعد بن عبادة وسعد بن معاذ رضي الله عنهما قال: يا رسول الله، إن كان هذا الأمر من عند الله عز وجل أمرك به فليس لنا إلا السمع والطاعة، أما إن كان شيئا تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه. وقالوا: إن كنا قبل أن يعزنا الله تعالى بالإسلام لا يطمع هؤلاء في أن يأخذوا منا تمرة واحدة إلا بضيافة أو ببيع، فالآن بعد أن عزنا الله تعالى بالإسلام نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف. إن كان وحي، إن كان هذا من الوحي الذي أوحاه الله إليك فليس لنا إلا أن نسمع ونطيع فقال: إنما هو شيء أصنعه لكم، يعني من باب المشورة، لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. حتى يسر الله عز وجل لاحقا أن فرق ما بين هؤلاء الأحزاب، وله الحمد والمنة، وانهزموا، وسلط الله تعالى عليهم الريح، وسلط الله تعالى عليهم ملائكته أوقعت الرعب فيهم، وأسلم هذا الرجل الخير نعيم بن مسعود في أثناء الحصار، وهذا من فضل الله عز وجل ومن تدبيره سبحانه، وكانوا يعلمون أنه كافر. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه قد أسلم وهم يظنون أنه على كفره، فقال: مرني بما شئت الآن، أنا سأبقى أمامهم كأني كافر، لكن الشيء الذي تريد مني أن أفعله سأفعله، أنا قد من الله علي بالإسلام. فأمره عليه الصلاة والسلام كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن يخذل هؤلاء، فعمل حيلة فيها دهاء شديد جدا، ضرب بها ما بين اليهود ومن بين قريش، ذهب إلى اليهود وقال: إن قريشا قد اصطلحوا مع محمد، ومحمد سينتقم منكم، فأنا أرى أن تطلبوا من قريش أن يسلموكم 10 من كبارهم. فقالوا: نعم الرأي ما رأيت، يعني حتى لا يفروا. ثم ذهب إلى قريش فقال نفس الكلام، لأن الحرب كما الحديث الحرب خدعة، قال: إن يهود قريظة اصطلحوا مع محمد وسيطلبون منكم 10 من كباركم حتى يكونوا في حصنهم ليسلمهم لمحمد، فتفطنوا. فخذل رضي الله تعالى عنه ورفع الله مقامه في الفردوس الأعلى، خذل بينهم. فلما طلب يهود قريظة ذلك من قريش قالوا: صدق نعيم. وتسبب هذا في أن تحلل ما بينهم، ثم إن الله تعالى كما ذكر سبحانه وتعالى أرسل عليهم الريح فكافئت أكفأت قدورهم وقلعت خيامهم. فقال أبو سفيان وذلك قبل أن يسلم رضي الله عنه وعفى عنه، قال إني سأغادر هذا الموضع. وغادر الموضع وانخذلت ولله الحمد هذه الأحزاب، وتفرغ صلى الله عليه وسلم لبني قريظة بعد هذه الخيانة العظيمة التي فعلوها، وما عرضوا المؤمنين ونساءهم وذراريهم للخطر. وهذه طريقة اليهود كما قال تعالى ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين، هذا هو دأبهم وهذه طريقتهم، حتى من الله عز وجل بأن أمكن منهم فأبيد منهم 700 في يوم واحد. وهكذا يستحق الخونة وأعداء الله عز وجل، وهم الذين نقضوا. وقبل أن ينقضوا كانوا في أمن وعافية، ونقضهم كان في فترة صعبة وعسرة جدا، وهي فترة محاصرة الكفار للمسلمين في المدينة. وأغلب الظن أنهم سبق أن نكثوا العهد وعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نكثوا ثانية، فكان من الخطأ البين أن يعفى عنهم بعد هذا الإجرام المتوالي. فكان من أمر الله عز وجل أن حكم فيهم بهذا الحكم العظيم، وأبيدوا هذه الإبادة وسبيت نساؤهم وذراريهم، ونصر الله تعالى أهل الإسلام وكفاهم سبحانه وتعالى. وأخبر تعالى أنه أرسل يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فلما سلط الله تبارك وتعالى عليهم هذا وتفرقت الأحزاب، يأتينا إن شاء الله عز وجل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يذهب لبني قريظة، فحصل ما حصل عليهم ما سيأتي إن شاء الله عز وجل ذكره، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.